أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في استعراض الأدلة التي استدل أو يمكن أن يستدل بها على استقلال المرأة البالغ الراشد الباكر بتزويج نفسها، وأنه لا ولاية عليها. تقدم طبعا حديث عن دعاوى إجماع وعن قضايا من القبيل، وهذه واضحة الدفع، قلنا لا كلام فيها. المهم استعراض الأدلة بعد أن كانت القاعدة هي هذا: كل بالغ عاقل رشيد يستقل بعقوده على مستوى القاعدة والأصل الأولي، الأصل العملي والأصل اللفظي، هذا قدمناه سابقا. تعرضنا في الدرس السابق إلى صحيحة الفضلاء التي مر عليها المحققون بشكل سريع، مع أنها تستحق البحث الدقيق كما أسلفنا، وانتهينا أنها في أحسن حالاتها تدل على ذلك بالإطلاق، فهي قابلة للتقييد وليست معارضة للأدلة التي تدل على ولاية الأب والجد في المورد الذي دلت الأدلة فيه عليه. وهذا تقدم. الرواية الثانية هي الرواية العاشرة من الباب الثالث، أو الرواية السابعة، نمشي بالترتيب، من الباب الثالث من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، صفحة 270 من الجزء 20. يروي فيها الشيخ الكلين عن الحسين بن محمد، وهو ابن عامر الأشعري القمي الثقة الجليل، عن معلى بن محمد وهو البصري مضطرب الحديث والمذهب كما قيل، لكن السيد الخوئي يوفقه لأنه من رجال التفسير، تفسير القمة، ونحن سابقا كنا نميل إلى وفاقته لأنه من المعارف كثير الرواية، وليس فيه طعن من أحد، فإن كان لدي توقف يعني في هذا الأمر باعتبار لم يرق إلى مستوى كونه من مشايخ الحديث الكبار. يعني الميزان في المعارف أن يكونوا أكثر من الرواية وأكثر الأصحاب الرواية عنهم، مو واحد أو اثنان، يكون شيخ حديث مثل إبراهيم بن هاشم مثلا، ولم يضعف فيه أحد بل تلقيت رواياته من قبل. عن الحسن بن علي وهو ابن زياد الوشة هنا، وهو ثقة، عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري أيضا ثقة، ما في كلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. هذا من أدلة في القول الأول صارت، أو لا أقل من أدلة التشريك. وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت. محل الاستدلال الشق الثاني، إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت، فحملت حينئذ الرواية في شقها الأول على الجارية الصغير، لأن مالك لأمرها حملت على البالغة الرشيدة، لأن التي تملك أمرها في العقود في غير النكاح هي البالغة الرشيدة. فظاهر الرواية أن الجارية البكر إذا كانت صغيرة يزوجها أبوها، أما إذا كانت بالغة رشيدة فإنه لا ولاية لأحد عليها، بل تتزوج متى شاءت، تخضع لإرادتها القضية، لا إرادة لغيرها عليها. لكنك خبير أن حمل الرواية على هذا المعنى إن لم نقل هو خلاف الظاهر، وهو خلاف الظاهر، فلا أقل هو أحد احتمالاتها غير الظاهر. إذ على هذا سوف لا يكون لقيد البكر فائدة في الشق الأول من الكلام. فأولا الصغيرة عادة لا تكون إلا باكر، لأن المقصود من الباكر التي لم توطأ من رجل وطئا شرعيا أو مطلق وطئ، والصغيرة عادة كذلك. مضافا إلى أن الحمل على الصغيرة في الشق الأول مع عبارة تتزوج مش تزوج، هذا المهم الذي لم يلحظ في كلمات المحققين، مرة قيل تزوج ومرة قيل تتزوج، يعني إذا شاءت أن تتزوج لا تتزوج إلا بإذنه ورضا أبيها. الظاهر في أنها هي التي تختار التزوج، والصغيرة ليست كذلك كما هو واضح. فصدق الرواية بقرينة ذكر البكر وبقرينة تتزوج مش تزوج ظاهر جدا في أن المراد البكر البالغ.
تتزوج
يعني خلاف الظاهر هذا. تتزوج محتمل لكن خلاف الظاهر. على كل حال لا تتزوج إلا بإذن أبيها، فيبقى قيد البكر واضح هذا، وإن كان حتى الثاني يعني مو متناسق الكلام إلا بنحو من التعمل يعني جيد، لا بأس مو مشكلة، محتمل على كل حال. ثانيا حمل مالك لأمرها في الشق الثاني على الثيب خلاف الظاهر، فإن مالك لأمرها إذا أريد منه الثيب فهذا يعني أن الشارع قد أعطاها حق التزوج بمن شاءت، فيصبح الحمل ضروري. فلا معنى أن نقول تتزوج متى شاءت، مالك لأمرها واضح أنها تتزوج متى شاءت لو أريد الملكية التشريعية. فلا بد وأن يراد من المالك لأمرها، ها؟ إذا قيل المالك لأمرها يعني التي خولها الشارع أن تتزوج بدون ولاية عليها، وهي الثيب، فيصبح من باب النتيجة تحمل المالكة لأمرها على الثيب التي أعطاها الشارع حق التزوج بمن شاءت. فإذا أصبح هذا هو الموضوع، فلا معنى لأن يكون يحمل عليه تتزوج متى شاءت، لأنه أخذ جزءا في الموضوع، فيصبح قضية بشرط المحمول، يعني المحمول متضمن في الموضوع حينئذ. فالمالك لأمرها إما يراد مالك لأمرها في غير باب النكاح، يعني البالغة الرشيدة، ها، فقلنا بأنه في صدر الكلام أريد أيضا البالغ الرشيدة أو الشامل لها على أقل تقدير، وإلا لما كان لقيد الباكر أو البكر فائدة. فقد يقال إنه يتعين أن يراد من المالكة لأمرها يعني التي تدبر أمورها وشؤونها بنفسها مستقلة عن أبيها أو أبويها أو من يتولى أمورها عادة، وهي حالة نادرة في تلك الأزمنة طبعا. وهذا يوجد في البكر ويوجد في الثيب، وهذا يؤيده ما ورد من تفصيل للمالكة لأمرها في بعض الروايات، تبيع وتشتري و إلى آخره. فحينئذ يصبح هكذا معنى الرواية: المرأة البالغ الباكر لا تزوج إلا بإذن أبيها، إلا أن تكون تتدبر أمورها بنفسها فتتزوج متى شاءت ولو بدون ابن أبيها. فيتم الاستدلال حينئذ بالرواية لو تم سندها طبعا، فيتم الاستدلال بالرواية على استقلال البنت الباكر الرشيدة بدون لزوم الاستئذان من أحد، إذا كانت مالكة لأمرها، إذا كانت تتدبر أمورها باستقلال عن أبويها، الأب والجد يعني. وهذا بالمناسبة يا إخواني يناسب جدا ما انتهينا إليه نحن في ولاية الأب في البحث السابق. نحن إلى أي نتيجة انتهينا إذا تتذكرون بعد تعارض الروايات والجمع بينها؟ إلى أن المولى عليها هي البنت الباكر التي بين أبويها، وهكذا؟ جيد. فالتي تستقل بأمرها بيعا وشراء قد يقال بأنها عادة لا تكون بين أبويها، وإن كانت ربما تعيش معهم في بيت واحد، أو لا أقل تصبح النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه بين أبويها، مالكة وغير مالكة، والمالكة بين أبويها وليست بين أبويها، يأتي إن شاء الله. لكن عموما هالرواية عندنا محل توقف من جهة السند، ها، من جهة معلى بن محمد البصري مضطرب الحديث والمذهب. لا أريد أن أقول بأن مضطرب الحديث والمذهب صريحة في التضعيف يا إخوان، لكن ما إلى توثيق على كل حال، لأننا لم نبني على وثاقة رواة روايات تفسير القم. جاي. ما في دليل على حمله، هذا أحد الاحتمالات. ما حملناه هناك نحن على أن المراد منه الطيب. ما حملنا على أن المراد الطيب من المالك لأمرها. هناك حملنا المالك لأمرها قد يكون المراد منها المستقلة، وأشرنا إلى فتوى السيد السيستاني إذا تتذكروا.
إخوان مناسبة الحكم الموضوع هذا المكان مالك لأمرها يعني
أنت تقدر تقول شيء آخر، تقدر تقول الجارية الباكر في مقابله مالك لأمرها يعني الثيب بقرينة ذكر الباكر في الشق الأول، فيكون البالغ الباكر كذا والبالغ الثيب كذا. نقول هذه المقابلة كما تتناسب مع الباكر في مقابل الثيب، نقول يمكن أن تكون الرواية أساسا مو بصدد الحديث عن الثيب، أساسا هي بصدد الحديث عن الباكر، والباكر وعلى قسمين، ها؟ باكر مالك لأمرها تتدبر أمورها، وباكر غير مالك لأمرها لا تتدبر أمورها، لأن إحنا نفينا أن المراد من المالك لأمرها المالك لأمرها تشريعا، والثيب مرة يقال ثيب موضوع بلا شك مو بشرط المحمول، مرة يقال ثيب ويشار إليها بالمالك لأمرها، أخذ المحمول في الموضوع حينئذ كما أشرت قبل قليل، فما إلى معنى بعد ذلك أن يقول تزوجت متى شاءت بقرينة تزوجت يصير الأظهر تتزوج في الشق الأول، مش تزوج متى شاءت، تزوجت متى شاءت، تتزوج وتزوجت. على كل حال مو مهم. الرواية الثالثة وبالإسناد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، نفس المشكلة هي المشكلة في السند يا أخوان، معلى بن محمد، لأن نفس الإسناد يعني الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي الحسن بن علي يعني بن زياد الوشة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبد الرحمن ثقة ما في مشكلة، فتبقى المشكلة في معلى بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا. ما إلى معنى أن يقال يا إخوان تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها في الزواج، أو إذا مالكة لأمرها في الزواج واضح أنها تزوج من شاءت، ما أحد إلى عليها شيء. معنى مالكة لأمرها في الزواج يعني لا ولاية شرعية عليها، قضية بشرط المحمول راح تصير، فلا بد أن يراد من المالكة لأمرها من غير الجهة الشرعية وبالمالكة لأمرها من غير الجهة الشرعية الخاصة في النكاح يعني وهي ولاية الأب والجار، حينئذ لا يراد منها إلا بحسب اللغة إلا التي تكون كبيرة وليست بصغير، راشدة وليست بسفيهة، لأن هذا شرط عام في جميع التصرفات والعقود. مدبرة لأمورها، فإذا كانت كذلك فإنها تزوج متى شاءت. هذا ظهر الرواية يا إخوان، ولذلك المشهور العامل بها الروايات كلا أو بعضا طبعا تجد أنه أفتى به أن المرأة تستقل بأمرها ولم يشترط شيئا زائدا على البلوغ والرشد،
نعم هنا كلام لجماعة من المحققين أن المالك لأمرها لا يعلم المراد منه، فقد يراد منه الثيب. والجواب كما أسلفنا يعني أنه لو كان المراد الثيب وعبر عنها بالمالك لأمرها صار ماذا؟ صارت قضية بشرط المحمول في الحقيقة، لأنه أخذ المحمول في الموضوع وهو خلاف الظاهر، أقل ما يقال هو خلاف الظاهر. طبعا فإن شاءت جعلت وليان، هنا ولي مو ولي عليها، ولي بمعنى يتولى الأمر يعني وكيل في الحقيقة مباشر. الرواية الأخرى، لأن تكرار بعد ما يحتاج نطول في الرواية، هي الرواية العاشرة في الباب، الشيخ الطوسي. بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس وهو ابن معروف، عن صفوان وهو ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
جيد. أما من حيث السند فالسند صحيح واضح بعد، وهذه الرواية قدمت معنا سابقا.
هذه الرواية واضحة في أنه لا يمكن لأحد أن يستقل بتزويج البكر مطلق حتى لو كانت صغيرة. بالنسبة للصغيرة دلت الأدلة،
يعني
مطلقة أحسنت. بالنسبة للكبيرة لا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية على استقلالية البكر بتزويج نفسها. نعم الرواية نعمة الدليل على أن البكر لا يفرض عليها تزويجها، بل لا تزوج إلا برضاها، وهذا أعم من استقلالها بتزويج نفسها ومن جعل الولاية مشتركة بينها وبين وليها. فإن تستعمر كما يتناسب مع الاستقلال بإطلاقه يتناسب أيضا مع، بل أساسا هكذا تعبير هو أكثر مناسبة مع أن الذي يتولى أمرها هو غيرها. الفاضل الهندي في كشف اللثام رحمه الله قال: يمكن حمل الرواية على المبني للمعلوم فتصبح على العكس أدل، تستأمر الباكر وغيرها. ولا تنكح إلا بأمرها. فأفاد في المستمسك أن هذا المحمل يستوجب التنافي بين صدر الرواية وذيلها، بين الجملة الأولى والجملة الثانية، تستأمر البكر وغيرها، جيد، ولا تنكح إلا بأمرها. كيف يتنافى سيدنا؟ قال تستأمر، ما قال يعني هو، نفترض يعني يجب الاستئذان في نكاحها، جيد، ولا تنكح إلا بأمرها، ظاهر في جعل الأمر لها، لكن الظاهر أن هذا الإشكال غير وجيه بل ليس في محله يا إخوان. فإن الفاضل المذكور ربما يرمي إلى شيء آخر، هو ظاهر الرواية. تستأمر البكر وغيرها، بمعنى أنها لا تستقل بتزويج نفسها، بل عليها أن تأخذ إذنا من وليها، ولا تنكح إلا بأمرها، يعني لا تزوج إلا بإذنها. يعني يريد يقول حينئذ لا هي تستطيع أن تستقل، ولا مزوجها يستطيع أن يستقل بتزويجها، فتكون الرواية تدل على التشريك، ما في تهافت بين الجملة الأولى والجملة الثانية. فإشكال السيد الحكيم من هذه الجهة ليس في محله. نعم، في الرواية قرينة وهي وغيرها، ها؟ تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. إذا قرينا للمعلوم رح يصير البكر والثيب كلتاهما سواء في أنهما لا تستقلان بتزويج نفسيهما، مع أن من المتسالم عليه أن غير البكر وهي الثيب ما في واسطة بينهما، لأن الثيب هي المقابلة للبكر شرعا. لا شك أنها لا تستأمر، وهذا قرينة واضحة على حمل الرواية على في فعلها الأول على المبني للمجهول. فقد واحد يقول والله هذا معلوم من الخارج مو من داخل الرواية. أقول معلوم من الخارج لكن بديهي شرعا، بحيث لا يحتمل أن الرواية ناظرة للزوم استئذان الثيب أيضا، لا يحتمل هذا فقهيا. ومن هنا فلا بد من حمل الرواية على المبني للمجهول. إذا فتصبح دلالة الرواية هكذا، تستأمروا يعني تستأذنوا، يلحظ أمرها، فإن لها في حظ في نفسها حظا، أو لها في نفسها نصيبا كما في بعض الروايات، ولا تنكح إلا بإذنها. فالرواية لا هي دالة على هي دالة على عدم استقلال الأب، لكن لا هي دالة على استقلالها ولا على عدم استقلالها. نعم، هي دالة على نفي استقلال الغير بتزويجها، ومع هذا فهي في أحسن حالاتها تكون دالة بالإطلاق، وإن كان حتى الإطلاق ما موجود يا إخوان فيها. طيب جيد، الرواية اللاحقة ننتقل إلى الباب التاسع من هذه الأبواب، الرواية الرابعة. في الباب التاسع الرواية الرابعة ماذا تقول؟ يرجى الانتباه يا أخوان. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس يعني ابن معروف عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام. السند إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح، محمد بن علي بن محبوب والعباس بن معروف ثقتان جليلان، سعدان بن مسلم ما إلى توثيق خاص. السيد الخوئي يوثقه لأنه من رجال تفسير القمي ومن رجال كامل الزيارات، تراجع عن الثاني لكنه لم يتراجع عن الأول. وهذا البحث مبنائي المشهور لا يبنون عليه لا في كامل الزيارات ولا في تفسير القمي، ونحن لا نبني عليه لبحث طويل في المباني، لكننا والمشهور نوثق سعدان بن مسلم لأن سعدان بن مسلم روى عنه غير واحد من أصحاب الإجماع، منهم صفوان، ومنهم ابن أبي عمير، ومنهم الحسن بن محبوب وغيرهم، يعني الثلاثة وغير الثلاثة من بقية أصحاب الإجماع. فهذا أيضا بحث مبنائي ما يقبل السيد الخوي. ها؟ نلتقي في النتيجة معه على كل حال. قال، أرجو التأمل يا إخوان في متن الرواية، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها، لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها. بعد تريد أكثر من هذا؟ وارد في المورد أساسا، ها؟ بغير إذن أبيها. هذه الرواية جعلت من الأدلة وسببت حرج لأصحاب القول المقابل. من هنا بعضهم حملها على المتعة، بعضهم حملها على محمل، بعضهم ردها لمخالفتها للروايات الكثيرة. هذه الرواية بغير إذن أبيها الوارد، نفس هالرواية يا إخوان واردة في الباب الحادي عشر من أبواب المتعة، الحديث الثامن. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، لا، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القم، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن الرجل، عن أبي عبد الله عليه السلام. وأكثر روايات سعدان عن الإمام هي بالواسطة. قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها. شوفوا السند كله، عباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجله، غاية الأمر تلك مأخوذة من كتاب محمد بن علي بن محبوب، وهذه مأخوذة من كتاب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي. لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها، هذه إذا رضيت من غير إذن أبويها، تقريبا نفس المتن، يعني أبيها أبويها فقط. السيد الحكيم في المستمسك ذكر كلتا الروايتين، الرواية الأولى ذكرها بغير إذن وليها، والرواية الثانية ذكرها بغير إذن أبيها، ها، أو من غير إذن أبيها. فجعل الرواية الأولى مطلقة من حيث الولي، قال لم يبين المراد من الولي هنا، فتقيد بالروايات الدالة على ولاية الأب، فتكون الرواية في قوة الروايات التي نفت ولاية غير الأب من الأولياء العرفيين مثل العم والأخ الأكبر وأمثالها. وهذا مبني على خطأ كما هو واضح، لأن الوارد في الرواية أبيها مو وليها. ولهذا، لأجل هذا الخطأ، السيد في المستمسك لم يحتمل أصلا حتى على مستوى الاحتمال أن الروايتين رواية واحدة، لأن تلك وارد وليها، هذه وارد أبيها، فتلك رواية وهذه رواية أصلا، والأصل التعدد. فمن جهة السند ما في مشكلة، في الأولى، والثانية مرسلة ضعيفة. فهو قال الثانية تسبب لنا مشكلة حقيقة، لأنها واردة في الأب، بينما الأولى لا تقيد حينئذ بالروايات الدالة على ولاية الأب، الروايات الدالة على ولاية الجد. السيد الخوئي رضوان الله عليه نقل الرواية دقيقة وجزم بأن الروايتين رواية واحدة لأن المتن واحد. قال من المطمئن به بل من المقطوع به لعله عبر بأن سعدان بن مسلم يروي الرواية مرتين بنفس المتن مع التغيير الطفيف أبيها وأبويها، فالرواية واحدة. فإذا الرواية واحدة ونحن لا ندري أن سعدان بن مسلم رواها بدون واسطة أو بواسطة رجل مجهول، فما دام لا ندري فلا نستطيع أن نجزم بحجية السند، فالرواية ساقطة. انتبهتوا؟ سقوط النسخة الثانية للرواية سبب سقوط النسخة الأولى للرواية، لأنه اعتقد رضوان الله عليه أن الرواية رواية واحدة. أنا أقول ما يقوله قريب لكن القطع به بعيد، أي أن نقول من المقطوع به ممكن الراوي يروي عن الإمام مرة أبيها ومرة أبويها، في اختلاف في التعبير مو نفس التعبير، فيحتمل أن تكون روايتان، لكن احتمال كونهما رواية واحدة قوي جدا انصافا كاحتمال، احتمال قوي معتبر هذا الاحتمال. مع قوة هذا الاحتمال نحن لا نجزم أنهما روايتان، فيبقى أننا نوافقه من حيث النتيجة لكن نستشكل في القاطع، يعني العلم من أين يحصل لنا؟ ما عندنا علم أنها رواية واحدة. هذا معزز بأن معظم روايات سعدان عن الإمام الصادق عليه السلام هي مع الواسطة مو بدون واسطة، بل البعض حمل روايات اللي بدون واسطة على أنها سقطت فيها الواسطة، هذا يعزز الموقف وأن الروايتين رواية واحدة. فحينئذ وإن كانت الرواية بنسختها الأولى معتبرة سندان لكنها لم تسلم لنا، فإذا لم تسلم فحينئذ لا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية. أقول لو تم سند الرواية ودلالتها تامة فهي مطلقة في نفي إذن الأب، قابلة للتقييد بالبكر التي تعيش بين أبويها. ها؟ مو مشكلة هسه شاذة في مقابل أي شيء. إحنا الروايات ذيك بعد الجمع فيما بينها لم تدل على ولاية الأب مطلقا، تتذكرون دلت على ولايته في خصوص ما لو كانت البنت تعيش بين أبويها، صحيح؟ فحينئذ لا تصبح هذه شاذة في مقابل تلك، تلك متعارضة في نفسها، مو مثل ما قال الشيخ العظم 23 رواية والكلام المتقدم. ففي أحسن الحالات لو صححنا الرواية فهي دالة على ولاية البنت استقلالاً إلا أن تكون تعيش بين أبويها، نقيدها بتلك الرواية. فإذا قيدناها بتلك الرواية لا تعود شاذة حينئذ أولاً، وثانياً النتيجة لا تعود شاذة، لكن عموماً سندها متاح بعد التردد بين إرسالها واتصالها. بقية الروايات، بقيت روايات في الجعبة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.